محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذهب فريق من العلماء إلى أن الخبر الآحاد لا يمكن له أن يخصص العموم القرآني، ويبقى العموم القرآني على عمومه حتى مع ورود الخبر الخاص. استدل هذا الفريق بأدلة أربعة. الدليل الأول كان عبارة عن أن القرآن قطعي وخبر الآحاد ظني، وكيف يتنازل عن القطعي بالظني، وكيف يمكن أن يقهر الظني القطعي؟ هذا الدليل الأول. وقد رد بالأمس بينا ردود هذا الدليل. الدليل الثاني أن مستند حجية الخبر هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر على القدر المتيقن من، والقدر المتيقن انباع حجية خبر الآحاد فيما إذا شنو لم يكن مخالفا للقرآن. وأما إذا كان الخبر مخالفا للقرآن فلم تثبت حجيته، ومع عدم ثبوت حجيته لا مجال لدعوى التخصيص. فإذا منعنا من حجيته فبالتالي منعنا من اقتدار على التخصيص. هذا الدليل الثاني، وأيضا رد هذا الدليل. الدليل الثالث كان التمسك بالآيات وبالروايات، الذي بهذا اللسان كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف وهو باطل فلم نقله ونحو ذلك. بمعنى أنه الخبر المخالف للقرآن هو مصداق لهذه الرواية، وبالتالي لا بد من القول بعدم حجية الخبر المخالف، لأن الإمام عبر عن الخبر المخالف زخرف. أيضا المرحوم أجاب عن هذا، قال أن هذه الروايات ترد بتفسيرين. التفسير الأول صحيح هي ناظرة إلى مباحث الحجج، ولكن المراد من المخالف ليس المخالفة على سبيل العموم والخصوص مطلقا، وإنما المخالفة على سبيل العموم والخصوص من وجه أو التباين. طبعا إما أن ندعي فكرة انصراف في كلمة المخالفة عن المخالفة للعموم والخصوص مطلقا، أو لا نقول أصلا المخالفة على سبيل العموم والخصوص من مطلقا أصلا لا يقال لها مخالفة، فإما دعوة في الانصراف وإما خروج تخصصي لمادة العموم والخصوص مطلقا عن كلمة المخالفة. هذا جواب عن الروايات على التفسير الأول، وقال أنه من المحتمل أن الرواية لم تكن واردة في المقام عالم الحجية، وإنما واردة في عالم بيان أنه أهل البيت قرآنيون، أهل البيت ليسوا قائلين بأمر يصطدم مع القرآن. فالقضية بعد تكون الروايات بناء على التفسير الثاني أجنبية بالمرة عن ذلك. هذا الأدلة الثلاثة التي ذكرت للخصم وللمخالف. عندنا بقى الدليل الرابع الذي بيدنا حتى نطبق. الدليل الرابع مركب من هالمقدمتين. المقدمة الأولى أن لا فرق بين التخصيص وبين النص، وأن ظاهرة التخصيص وظاهرة النص هي ظاهرة واحدة. غاية الأمر هناك فارق، إلا أن ذلك الفارق فارق غير مفرغ. ما هو الفارق بين النسخ وبين التخصيص؟ التخصيص خروج أفرادي. يعني شنو خروج أفرادي؟ أنه المستثنى من يحمل 100 فرد، يجي التخصيص يطلع 10، يطلع 20، يطلع 1. أكرم كل عالم إلا زيد، فأخرج زيد من أفراد العموم، فإن أفراد العموم كانوا 100، الآن بواسطة الاستثناء طردنا فرد من 100 وصار المجموع 99. هذا هو التخصيص. إذا عبر عن التخصيص بماذا؟ بالإخراج الأفرادي. النسخ مو إخراج أفرادي، وإنما إخراج زماني. يعني شنو إخراج زماني؟ يعني قبل ما يأتي الدليل الناسخ، الدليل المنسوخ كان مفاده التأبيد في الزمن. مثلا لما كانت الآية التي وردت في أن توجه المسلمين في أن يصلوا إلى قبلة المقدس، لما نزلت الآية المنسوخة كنا نفهم أن هذا الحكم سيكون ثابتا إلى قيام الساعة. بعد ذلك لما أجت الآية ووجهت المسلمين إلى أن يصلوا إلى البيت الحرام، الدليل الثاني يكون ناسخا، يعني مقيضا للعنصر الزمان التأبيدي، ويقول لم يكن ذلك الزمان مستمر إلى الأبد، وإنما كان تشريعا محدودا بزمن معين، والآن تبدل التشريع. هذا يسمون النسخ، الذي هو عبارة أخرى عن شنو؟ خروج أزماني. يعني شنو خروج أزماني؟ يعني كنا نحن والدليل المنسوخ كنا نفترض شنو؟ أن هذا الحكم ثابت في الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث والآن الرابع والآن الخامس والآن المئة والآن الألف وإلى قيام الساعة. إجى الدليل قال لا، هو ثابت مو في كل الآنات، وإنما ثابت لبعض الآنات. إذن لا فرق بين التخصيص وبين النسخ، وإنهما من واد واحد. هاي مقدمة رقم اثنين. وقد اتفق العلماء، يعني قام الإجماع على أنه لا يمكن نسخ القرآن بخبر الآحاد، لا مجال لنسخ القرآن بخبر الآحاد. هذه كبرى. نتيجة هاتين المقدمتين إلى ماذا؟ نتيجة هاتين المقدمتين، فكما أنه لا يمكن نسخ القرآن بخبر الآحاد، كذلك ما هو بحكم النسخ لا يمكن أن يمس القرآن، وما هو بحكم النسخ وهو التخصيص. فلا مجال، كما لا مجال للنسخ بالخبر للقرآن، كذلك لا مجال للتخصيص بالخبر للقرآن الكريم. هذا حاصل الدليل الرابع الذي استدل به الحافظ. شيخ نجاوب مرحوم الشيخ عند جوابين عن هذه المسألة. الجواب الأول يقول أنا أسلم لك أن ظاهرة التخصيص وهي نفس ظاهرة النسخ، وهما ظاهرتان من واد واحد، ومقتضى أنهما من واد واحد إما أن نقول بالجواز وإما أن نقول بالمنع. أما أن نفكك فلا، لأنهما ظاهرتان في روح واحدة. لكن الآن راح نفكك. ليش تفكك أخي؟ يقول هي القاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ القاعدة الأولية خلينا نشوفها. القاعدة الأولية كما يجوز بالخبر الآحاد التخصيص، كذلك يجوز النسخ. لو كنا نحن والقاعدة الأولية، يجوز خبر الآحاد أن يمس القرآن نسخا أم تخصيصا؟ هذه القاعدة الأولية. إنما رفعنا اليد عن هذه القاعدة الأولية في مورد قام الدليل. وما هو مورد قام الدليل؟ الإجماع، حيث قلت أن الإجماع قائم في باب النسخ على أن لا يمكن النسخ بخبر الآحاد، فرفعنا اليد عن القاعدة الأولية. رفعنا اليد عن القاعدة الأولية، لكن نرفع اليد عن القاعدة الأولية بمقدار ما دل الدليل عليه. والذي دل عليه الدليل ما هو؟ الدليل هو الإجماع. والذي دل عليه الدليل ما هو؟ خصوص باب النسخ. فإذا سوى شيء، قال أنا أسلم أن ظاهرة النسخ هي كظاهرة التخصيص، وهما من واد واحد كما أفدت أيها الخاص. لكن خل نفتهم القاعدة الأولية شنو؟ يجوز المس أم لا؟ القاعدة الأولية أنه الخبر الآحاد الذي هو معتبر وقطعي، هذا الخبر الآحاد القطعي الصدور بالتعبد، هذا له الحق في أن يمس القرآن، هم يمسه تخصيصا هم يمسه نسخا. هذه القاعدة الأولية. إلا أنه اضطررنا لرفع اليد عن القاعدة الأولية للإجماع، لكن الإجماع ماذا قال؟ قال لا يحق لخبر الآحاد أن يمس القرآن في دائرة النسخ. فكيف تعمم إلى غيره؟ فكيف تعمم إلى غيره؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لا، أنا ما أقبل أن النسخ مثل التخصيص. هاي ظاهرتان مختلفتان ولا تأخذ حكما واحدا. ظاهرة النسخ ظاهرة، ظاهرة التفسير ظاهرة، فهما ليس من واد واحد. يا بليس ظاهرتين. بالنسبة للناس جدي روايات كثيرة قالت دير بالكم لا تبتلون بظاهرة النسخ، حذرتنا من ظاهرة النسخ. لهذا التحذير خلق في نفوس علمائنا روح الداعوية في فرز موارد النسخ، وحاولوا أن يحجموها لأنها هي ظاهرة غير مرغوب فيها أن تنتشر. فلما غير مرغوب فيها في أن تنتشر، علمائنا ماذا كان دورهم؟ تقويض الظاهرة. ليش؟ لأنه الأدلة ماذا قالت؟ لا تبتلون بالنسخ، لا تبتلون بكثرة النسخ، لا تعيشون ظاهرة النسخ غالبا. مو أنه أنكرت أصل ظاهرة النسخ، الابتلاء الغالبي اللي يصير عندكم بالنسخ. هج لسان وارد، إذا هج لسان مقتضى هذا اللسان علماءنا حتى لا نبتلى بظاهرة انتشار النسخ في الشريعة، اجر قوضوا النسخ. واجتمعوا وتضافرت الجهود على ماذا؟ هذا اللسان الوارد ورد فيه النسخ ولم يرد في التخصيص، ولم يرد تحذيرا في الروايات على أنه إياكم أن تبتلون بظاهرة التخصيص. ولذا ما نرى هناك دواعي في نفوس علمائنا في تقويض التخصيص. إذن هذه ظاهرة وتلك ظاهرة أخرى. ظاهرة ورد المنع عن انتشارها، وظاهرة لم يرد المنع عن انتشارها. ظاهرة تضافرت الجهود على تقويضها، وظاهرة لم يتضافر الجهود على تقويضها. فإذا هج ظاهرتين كيف تقول هما من واد واحد؟ لهما من واد، هذه غير تلك. هذا ملخص ما بقي عندنا من هذا الفصل. يبقى شروع في الفصل القادم، أطبق بس شروع في الفصل القادم. الفصل القادم تحت هذه الظاهرة أن خبر الآحاد يعيش ظواهر ثلاثة، خبر الآحاد يعيش ظواهر ثلاثة. الظاهرة الأولى نسميها ظاهرة التخصيص، الظاهرة الثانية نسميها ظاهرة النسخ فيكون خبر الآحاد ناسخ، الظاهرة الثالثة ظاهرة المنسوخ. يا إخوان فرق هذا الباب على الباب السابق ما هو؟ الباب السابق كانت علاقة خبر الآحاد مع العموم القرآني، وهل يمكن أن نفترض العموم القرآني مخصص أم لا؟ هاي كانت الظاهرة. الآن مو يم العموم القرآني، أصلا مو يم القرآن، وإنما تحت عنوان أن الخاص بالقياس إلى العام، مو بالقياس إلى العام القرآن، أن الخاص بالقياس إلى العام. كم نعت ينعت وكم وصف يوصف؟ يقول ينعت بأوصاف ثلاث. تارة خبر الآحاد نقول عنه شنو؟ ناسخا، وأخرى نقول عنه مخصصا، وثالثة نقول عنه منسوخا. هذه ظواهر ثلاث. هذا خبر الآحاد ينعت تارة، نعبر عن خبر الآحاد ماذا؟ دليل ناسخ، وأخرى نعبر عنه شنو؟ دليل مخصص، وثالث نعبر عنه دليل منسوخ. السؤال الذي يريد متى تعبر عنه مخصصا، ومتى تعبر عنه ناسخا، ومتى تعبر عنه منسوخا؟ هذا يريدنا بحث. الشيخ يقول صور المسألة خمسة، بس أعطيك أرقام الصور الخمسة ثم أحكام الصور الخمسة أرجوها إلى ما بعد. إذن واضح تساؤلي شنو؟ تساؤلي مو يم العموم القرآني، انتقلنا من دائرة العموم القرآني. البحث السابق كان حديث في العموم القرآني، الآن هذا البحث علاقة العام والخاص. الخاص ينعت بأوصاف ثلاثة، متى ينعت بالوصف الأول؟ متى ينعت بالوصف الثاني؟ متى ينعت بالوصف الثالث؟ هذا السؤال. يقول مرة يأتي العام ملاصقا والخاص ملاصقا للعام، الخاص ملاصق بالعام مقارن، هذه صورة تنسميها صورة المقارنة. ومر العام قبل الخاص وهي ذا صورتين، ومر الخاص قبل العام وهي ذا صورتين. إيش قد مجموع الصور صار؟ خمسة. إما مقارن، إما العام قبل الخاص، وإما الخاص قبل العام، وكل من الصورتين هي تنشق إلى صورتين. شنو الصورتين؟ يلا اشرح عليها حتى أفتهم الخمسة. الصورة الأولى قلنا بعد ما يحتاج، هي مو مشققة إلى صورتين. الصورة الأولى شنو؟ المقارنة، يعني الملاصق الخاص ملاصق للعام، وحكم هذه الصورة هي التخصيص ليس إلا. وننعت الخاص بماذا؟ بأنه ليس ناسخ ولا منسوخ، بل ننعته بأنه مخصص للعام. يا صورة، صورة المقارنة. صورة ما لو كان العام قبل الخاص، مر العام قبل الخاص، يرد العام قبل الخاص ويرد الخاص بعد العام، لكن الخاص حينما يرد بعد العام وقد عمل بالعام، وأخرى لم يعمل بالعام. فكم صار صورتين؟ عام وقد عمل به فخاص، عام وقد لم يعمل به وخاص. هاي الصورتين، واضح الصورتين؟ يعني الصبح جيت قلت لك أكرم كل عالم، لكن يا يوم يوم الجمعة. بالليل جيت قلت لك لا تكرم فساق العلماء. هنا شلون الصورة نحكيها؟ عام صبح لم يرد عمل، ليش؟ لأنه العمل وين ظرفه افترضناه؟ يوم الجمعة. وورد الخاص بعد العام لكن قبل العمل بالعام، قبل العمل بالعام. الرأي المشهور هذه الصورة أيضا نقول بماذا؟ بالتخصيص. ليش؟ لكبرى عندهم، مو عند الآخر، لكبرى عندهم ظاهرة النس نحو ظاهرة تأتي بعد العمل بالدليل المنسوخ. ظاهرة النس وقت تجي بعد العمل بالمنسوخ، وهنا افترض ما شنو؟ بعده لم يكن هناك عمل. مثالي قد منسيته، عام أكرم كل عالم في الصباح لكن يوم الجمعة، يوم الجمعة. وبالليل اجيت قلت لك لا تكرم فساق العلماء. الشيخ يقول على وفق مبنى الأصحاب الذين يقولون إن ظاهرة النس إنما تتصور عندما يكون في البين عمل، أما قبل العمل فلا مجال لفرض النس. بناء على هذه المقالة الدليل الثاني أيضا ينعت بأنه خاص لا أنه ناسخ، فيكون الحكم الثاني كالحكم الأول. جيد. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عرفت عام، قلت لك أكرم كل العلماء، أكرم كل العلماء اليوم مباشر عقبه، أكرم كل العلماء اليوم مباشر عقبه، وانت اكرمت كل العلماء بما في ذلك الفساق، ثم بالليل قلت لك لا تكرم فساق العلماء، ثم بالليل قلت لك لا تكرم فساق العلماء. هذا بالليل مخصصا للعام ام ناسخا؟ هل هو مخصص المشهور قالوا لا ناسخ. يا بليش ناسخ؟ ليش قالوا ناسخ؟ مشهور ده نتكلم، ليش قالوا ناسخ؟ قالوا إلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أي إنا لو قلنا إن الثاني هو خاص وليس بناسخ للزم أن نقع في تال فاسد. وما هو التال الفاسد؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. لأنه إذا كان تخصيص، تدري شنو معنى تخصيص؟ يعني مراد الجدي من أول، هو من أول لحظة على العدول دون، فساق. إذا كان إرادة جدية من أول لحظة، من قبل ما يتكلم بخطاب الأول هو يريد بس العدول، شلون أنه تكلم بكلام أنتج هذا الكلام؟ شنو؟ أن يوقع المكلف في مخالفته، لأنه يريد يكرم الفساق، هو يريد بس العدول. لكن تكلم بنحو حيث ذكر العام أولا وأنطى فرصة للمكلف أن يكرم الفاسق، فهو الذي ورط الفاسق. من هو؟ الشارع المتكلم، هو الذي ورطه. هذه يسموه ظاهرة ماذا؟ توريط المتكلم، توريط المكلف، توريط المكلف. يعبر عن ظاهرة توريط المكلف بهذا العبارة: تأخير البيان عن وقت الحاجة. تشتغل أنت، ما تريد، أنت عندك مبغوضية في إكرام الفاسق، ليش ورطت للمكلف؟ ليش خليته يكرم الفاسق؟ أليس هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لذا قال العلماء وفق هذه القاعدة، طبعا هذه القواعد بعدين راح نرجع إليها من جديد، وفق هذه إيش قالوا؟ قالوا هنا لا مجال للقول بالتخصيص، بل لا بد من القول بماذا؟ الدليل الرابع، عفوا الصورة الرابعة، الصورة الرابعة عشان ورد خاص ولم يرد عمل، ثم ورد العام. مثل إيش؟ بالصبح إيش قلت لك عمي؟ قلت لك لا تكرم فساق العلماء، لا تكرم فساق العلماء يوم الجمعة. ثم أجيت قلت لك بالليل أكرم كل عالم يوم الجمعة. هنا صار الخاص تقدم، عمل ماكو في الأثناء، ثم ورد العام، ثم بعد ذلك موضوع العمل في مرحلة متأخرة. يقول هنا أيضا العلماء قالوا لماذا؟ بالتخصيص. ليش قالوا بالتخصيص؟ هاي كم صورة صارت للتخصيص؟ هاي صورة ثالثة للتخصيص على رأي المشهور. ليش؟ قالوا مو احنا قلنا ظاهرة النسخ لابد أن تفترض فيها عمل، هنا ماكو عمل، أنت دا تفترض. كلا الخطابين ورد قبل العمل، وإذا كان كلا الخطابين قد ورد قبل العمل شنو معنى؟ شنو معنى؟ جميل، هاي الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة، خاص بعد التوريه يعرفه، خاص عمل فعام، خاص عمل فعام. يعني شنو؟ الصبح جيت قلت لك عمي لا تكرم فساق العلماء، انت ما تقول انا ما اكرم، اجا قال لي عمي ساعدني الفاسق، اذا روح الشارع المقدس قال لا تكرم فساق العلماء فمنعته من العطاء. بالليل اجى ماذا الشارع المقدس بعدما عملته وتلبسته بالعمل؟ اجى الشارع ايش قال لي؟ قال لي اكرم كل عالم. مشهور العلماء يقولون هنا الخاص نسميه منسوخ، منسوخ. اذا كم صورة صارت؟ خمسة، ثلاثة منهم تخصيص، واحدة منها الخاص ينعت بالناسخ، وواحدة منها الخاص ينعت بماذا؟ بالمنسوخ. هذه هي الصورة الخمسة. الشيخ يقول إحنا محورية البحث، منهجية الفكر، لا بد أن تصب على هاتين المقدمتين. يا مقدمتين، هل ظاهرة النص ترد إلا في ظرف العمل كما قال مشهور العلماء أم لا؟ يمكن تعقل فكرة النص وإن لم يكن في البين عمله؟ هاي لا بد أن نبحثها. ظاهرة الناس مرهونة بالعمل أم أنه يمكن تعقل ظاهرة الناس بمعزل عن العمل؟ يقول هاي نقطة حرية أن نبحثها. وبعد عندك نقطة ثانية أخرى حرية أن تبحثها شيخ؟ نقول إيه، مسألة تأخير البيان عن وقت العمل، هاي القضية. وإن أرسلت إرسال المسلمات، ترى بعض القضايا الآن نرسلها إرسال المسلمات، لكن لما تفحص عنها وتغربلها رب شهرة الله لا أصل لها. وينبغي أصلا، هو ذوق العالم، شنو ذوق العالم؟ طريقة العالم، نقول فلان عالم، شنو عالم؟ معنى عرف العالم الذي لا يسير بالعقل الجمعي، هذا العالم. العالم هو الذي لا يسير بالعقل الجمعي، العالم يقعد يفكر مع نفسه شنو الأصل. لذا أفضل صفة ينعت بها الأنبياء شنو؟ علماء. ليش؟ لأنه ما سار على ميراث الجاهلية، ما سار على ميراث الجاهلية. ولا تستغرب اليوم واحد لابس درس ويدرس بعد خارج وفي الطليعة الأولى وفي الخط المقدم، لكنه ننعته بأنه ليس بعالم. ليش؟ لأنه على مستوى السلوك هو يعيش بالعقل الجمعي. قالت العشيرة وحش العرف، وقال فلان وحش فلان، ومنظومته كلها مؤسسة على ماذا؟ على أساس الميراث الجاهلي. شوف الآية الكريمة شلون آية كريمة، ويخلف من بعدهم خلف. احنا الخلف لما نقول فلان خلف، شنو معنى خلف؟ يعني الولد الغير الصالح. الآية شو تقول؟ يخلف من بعدهم، بعدهم منه ميراث النبوة. يعني بعد ما عندنا طبقة النبوة يجي خلف. خلف يعني شنو؟ يعني من يعرف قيمة الميراث، يعني يفرط في الميراث، يعني يسرف في الميراث. أبوه مخليله فتركة ضخمة، لكنه هو ولد غير صالح، خلف أي غير صالح. يعني ليش غير صالح؟ لأنه ميراث أبوه يضيع، هذا الميراث العظيم يضيع. يقول الأمم تخلف الأنبياء وتضيع ميراث الأنبياء، ذول الخلف الغير الصالح. شلون يخلفون الأمم؟ شلون ابتليوا بهذا الظاهر؟ لأمرين معا. شنو الأمرين؟ اسمع لي شنو الأمرين. أضاع الصلاة. الله الله من الصلاة عجيبة عجيبة واقعا. أنا لو أقول أن الإسلام هو الصلاة قليل. أضاع الصلاة. طبعا علماءنا يقولون شنو معنى أضاع الصلاة؟ يقول لك ثلاث احتمالات فيه. إضاعة الصلاة معنى أن ليس لا يصلي، يقول هذا نمط. يقال منه الشخص الذي لا يصلي ماذا؟ أضاع الصلاة. هذا صنف. الصنف الثاني الذي أضاع الصلاة ماذا؟ الذي لا يصلي في وقتها، الذي يستهين في الصلاة دائما يقطفها آخر وقت، هذا يعبر عنهم أيضا بماذا؟ أضاع الصلاة. يا أخوان شوف يربط في قضية إحنا هنا واي نحتاجها والله. هذه القضية إذا واحد يرتبها مستحيل يصل إلى شاطئ الإسلام، فضلا عن شاطئ الإيمان. إن لم تنظم التوحيد العملي لا تنال شيء من التوحيد النظري، والله لا تنال كلمة من التوحيد النظري إن لم تكن ضابطا للتوحيد العملي. امشي بالتوحيد العملي. لذا شوف واحد يوصل للأوج لكن سرعان ما يسقط في الهاوية. ليش؟ توحيد العملي منظم، توحيد العملي منظم. هذا المصداق الثاني، وهو أنه شنو أضاء الصلاة، يعني شنو؟ يعني كانوا يتهاونون فيها ويصلون آخر وقت وما يهتم، بعد الغداء وبعد نومة الظهر وبعد استراحته وبعد مواعيده ومشاويره، ومو مهم قبل الصلاة إذا هم صار بعد يدري هو لما يطلع للمشوار الفلاني يتفق الصلاة. كان بعض علمائنا لما يريد يقطع تذكرة إلى خارج العراق يقول أرجوكم ساعة التذكرة شو وقت؟ لا يكون في الطريق يصير وقت الصلاة، وقت الصلاة لسه. هذا تذكر ساعة بالدعش وأنا بالطريق ويأذن، ما أريد، ما أسافر. ما أريد. السفر راجح، الحفاظ على الصلاة واجب. جيد، هذا المورد الثاني للآية. المورد الثالث الذي أنا أميل إليه كل الميل، تدري شنو معنى أضاع الصلاة؟ أي فرغوا محتوى، عاشوها بألفاظ ولم يعيشوها بمعنى. هؤلاء الذين يضيعون الميراث، هؤلاء مو خرجوا عن البيت. الآية شو تريد تقول؟ تقول أكو ناس إذا خرجوا عن البيت وحكموا بالخروج عن البيت، دولة ما دولة مو خلف، دولة خارجين، دولة لصوص سرقوا الميراث. الآية ما تقول سراق الميراث، وإنما خلف ضيعوا الميراث. من الذي خلف ضيع الميراث؟ هو لابد أن يكون في داخل البيت. الذي في داخل البيت كيف يضيع الصلاة مع أنه هو من أدبيات الصلاة؟ فرزها من المحتوى، فهمها ألفاظ، لقلقة ألفاظ، فلا لم تكن رادعة له لأبسط المحرمات، أبسط المحرمات، لم تحدثه بحديث النفس أنه دير بالك أنت لما تصلي دير بالك لتشذب. لا يرى الشخص الذي لا يرى تصادم بين الصلاة وبين الكذب هذه ليست صلاة. وبعد ماذا قالت الآية الكريمة؟ واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات. أنا ما أريد أدخل في اتباع الشهوات، العاقبة شنو؟ فسوف يلقون سنن التاريخ، جت سنن التاريخ، فسوف يلقون غير الخلف الذي يضيع ميراث النبوة بالانحراف السلوك العملي، فسوف يلقون غير، سوف يتجهون إلى اتجاه الضياع في عالم الدنيا فضلا عن عالم الآخرة. وهذه معادلة، والله ما يستثني أحد من المعادلات التكوينية. الذي يضيع صلاته ويتبع شهواته لا ينتظر أن باشر يحصل في يوم القيامة رياحين، ماكو رياحين، الله مي جامد. أنت تزرع عاقول تحصل رياحين ما له معنى، اللي يزرع عاقول يحصل عاقول، ويزرع في هذه الدنيا رياحين يحصل في عالم الآخرة رياحين. هذه معادلة، هذه قضية واضحة بديهية لا خفاء فيها. لا واحد ينتظر يقول هلا أنا استدخليها ماشي الأمور على هذه الحالة، ولكن إن شاء الله يوم القيامة أحصل رياحين، ما كنت شيء. الآية صريحة، فسوف يلقون غيا. خلنا أطبق لك هذا المقدار. كل الفصل ما طبقنا؟ من الفصل؟ فصل. الحق جواز تصريح الكتاب الكريم بخبر الواحد، يا خبر الواحد الخاص، يعني لا الخبر المتواتر ولا الخبر المحبوب بالقرينة ولا الخبر الانسدادي، وإنما الخبر الخاص، الخبر الواحد المعتبر بالخصوص، يعني لفظاً الانسدادي. يقول هذا حاله كحال الثلاثة المفروغ عنها، يا هو الثلاثة المفروغ عنها، فيما إذا كان الخاص قرآني، وفيما إذا كان الخاص متواتر، وفيما إذا كان الخاص محبوباً بالقرائن. هذه الثلاثة جزماً، يا هو جزماً، الخاص القرآني والخاص المتواتر والخاص المحبوب بالقرينة جزماً يمس العموم القرآني ويسلم العموم القرآني، هذا ما عندنا شك. الكلام في الشق الرابع، في الصورة الرابعة، يقول كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، وكما جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد بخبر المتواتر، وكما جاز بلا إشكال تخصيص العموم القرآني بالخبر المحبوب بالقرينة القطعية بلا ارتياب. ليش يا الشق الرابع أنت أيضا ترى بأنه مخصصا وهو الخبر الآحاد المجرد عن القرينة؟ ليش؟ يقول وذلك لدليلين. أولا سيرة المتشرعة، لما هو الواضح من سيرة المتشرعة والأصحاب، حيث أنهم يعملون على العمل بأخبار الآحاد في قبال عموم مات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم. ليش وصل إلى زمن الأئمة؟ حتى تكون سيرة متشرعة بدأت من عصر الأئمة، مو سيرة حادثة وإنما سيرة معاصرة. إن قلت أنه الأصحاب عملوا بالروايات لأجل أنها محفوفة بالقرائن، ويقول واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة، شو يقول؟ واضح البطلان، جزما أنه ليس الخبر الذي عملوا به الأصحاب في زمن الأئمة كان من الأخبار المقرونة بالقرينة. جيد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو؟ الدليل الثاني لو ما نقول بالتخصيص للزم طرح الروايات، كل الروايات إن لم نقل جل الروايات، مع أنه لولا التخصيص لزم إلغاء الخبر بالمرة. إما بالمرة يعني ما في خبر إلا ولا بد من طرحه، أو الأعم الأغلب 99% من الخبر مقابل بعض الأخبار. بعض الأخبار وين؟ إذا افترضنا أن ليس في البين عندنا عموم، وإنما كان عندنا في المورد إهمال قرآني مو عموما قرآنيا، فإذا كان المورد عندنا إهمالا قرآنيا مو عموما قرآنيا، إجمالا قرآنيا لا عموما قرآنيا، فالخبر مقابل المجمل القرآني لا يكون مخالفا. وإلا هذا بلي هذا ما يطرح، وإلا غالبا لازم شنو ماذا يلزم، وإلا غالبا يلزم يطرح ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم قرآني. طبعا لو سلم وجود خبر يكون على ليس على خلاف، وإلا احنا نرأينا ما من خبر إلا وفي قباله عموم قرآني، هذا ما أفاده من دليلين. الآن راح يجي إلى أدلة الخاص. وكون عام الكتاب القرآني قطعي الصدور قطعيا صدورا، بينما خبر الآحاد ظنيا سندا، وكيف يمس القطعي بواسطة الظني؟ يقول هذا يرد عليه لا يمنع عن التصرف في دلالة القرآن الظنية، دلالة القرآن الغير القطعية قطعا، لأنه يصير مس الظن بالظني. هذا أولا، مو مس الظن مس القطع بالظني. ثانيا، وإلا هذا الجواب الآخر، هذا جواب نقدي، وإلا عفوا وإلا جوابا نقديا، يعني إذا صار بناء كل قطعي لا يمكن أن يمسه الظني، لابد تقول إذا عندك خبر متواتر وخبر آحاد لازم تقول أن خبر الآحاد لا مجال لأن يمسه خبر المتواتر، لأن خبر المتواتر قطعي وذاك ظني. والحال اتفقت كلمة علمائنا على أن العام المتواتر يخصص بالخبر الآحاد الظني، إذن مو معلوم أن كل ما كان قطعي لا يمس بالظني، هذا جواب نقضي. وإلا لما جاز تخصيص المتواتر من الأخبار بخبر الآحاد أيضا، مع أنه تخصيص الخبر المتواتر بخبر الآحاد جائز جزما، مع أنه جائز جزما. الجواب الحلي، هذا كان جواب الحلي النقلي، جواب الحلي شنو؟ أنه لا، ترى خبر الآحاد هم من حيث الدلالة أقوى، هم من حيث السندية قطعي. نعم هو ظني في نفسه قطعي بالغير، والقرآن من حيث السند وإن كان قطعي لكنه من حيث الدلالة ظني، فصار عندنا أحد طرفي الكفتي الميزان وهو القرآن، قطعي الصدور ظني الدلالة، والكفة الأخرى وهو خبر الآحاد من حيث الدلالة نص أو أقوى من ذاك، ظنيته أقوى من ذاك، ومن حيث الصدور هذا من حيث الدلالة، ومن حيث الصدور فهو وإن كان ظني بنفسه لكن هو قطعي بالغير، فاثنيناتهم صار قطعيين بالغير. والسر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم الظنية وبين دليل سند الخبر الظني، مع أن الخبر بدلالته واحد وبسنده اثنين، صالح للقرينية على التصرف في أصالة العموم، بخلاف أصالة العموم فإنها لا تكون صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار خبر الآحاد صدورا. هذا الدليل الأول ورد الدليل الأول. وثانيا، وإن قلت عمي مدرك حجية خبر الآحاد هو الإجماع، والإجماع لا يثبت حجيته فيما لو كان الخبر مخالفا، ماذا يجيب؟ ولا ينحصر الدليل في حجية الخبر، ولا ينحصر الدليل على الخبر يعني على حجية الخبر بالإجماع، كي يقال بأنه يعني بأن الإجماع إنما يثبت الحجية فيما لا يوجد على خلافه عموم. ومع هاي مع حالية، والحال هذا تتميم للدليل، والحال مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. كيف يعني كيف تحصر المدرك بالإجماع وقد عرفت أن سيرة العلماء مستمرة على العمل، يعني احنا مدرك الحجية مو الإجماع، وإنما شنو السيرة، كيف تحصر المدرك بالإجماع وقد عرفت أن المدرك هو السير، وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة من زمن المعصوم على العمل بخبر الآحاد في تخصيص العموم القرآني. هذا اثنين. انقل الدليل الثالث جينا، والأخبار، يا أخبار، أخبار الزخرف، والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو أنها زخرف، أو أنها مما لم يقل به الإمام عليه السلام. يقول هذه الروايات وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة على طرح المخالف، إلا أنه لا محيص على أن يكون المراد من المخالفة في هذه الروايات ماذا؟ المخالفة غير مخالفة العام والخاص، غير مخالفة العموم والخصوص مطلقا، بل مراد المخالفة عموم من خصوص من وجه أو تباين. بل أصعد، راح يصعد بالموجة، هذا قبل بل كان انصراف، الآن راح يطلع من الانصراف إلى التخصص. بل إن لم نقل بأنها ليست، ياهو ليست المخالفة عن نحو العموم والخصوص من مطلق، المخالفة على سبيل العموم والخصوص من مطلق، فإن إن لم نقل بأن هذا النمط من المخالفة على العموم والخصوص مطلقا، ليست من المخالفة عرفان، مو انصراف، بل أنها خارج تخصصه. كيف؟ وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة، أعني بنحو العموم والخصوص مطلقا، منهم من أهل البيت كثيرة جدا. هذا التفسير الأول لروايات فإنه زخرف. إجا التفسير الثاني، على التفسير الثاني بعد تكون الروايات أجنبية، مع قوة احتمال أن يكون المراد من الروايات روايات الزخرف، بمعنى شنو؟ أن أهل البيت قرآنيون، أنهم يعني أهل البيت لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، وإن كان هو على خلافه ظاهرا. يعني أنت ربما تتصور أنه هذا ليس قرآني، لكنه في العمق كل كلام لأهل البيت فهو قرآني جيد، شرعا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه. ففهم شنو؟ إن هذه الطائفة وإن تكون حينئذ أجنبية عن المقام، لكن بمناسبات الحكم والموضوع في هذه الروايات يتضح أنها تنسجم مع التفسير الأول لا مع التفسير الثاني. الدليل الرابع وجوابه، والملازمة بين جواز التخصيص، شنو الدليل الرابع؟ أن التخصيص كالنسخ، وكما يمنع نسخ القرآن بخبر الآحاد يمنع تخصيص القرآن بخبر الآحاد، والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به، يقول هذه الملازمة ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة حمل يجوز الخبر يمس القرآن نسخا هم يجوز أن يمسه تخصيصا، وإن كان مقتضى القاعدة جواز التخصيص والنسخ بالخبر، لكن نرفع اليد عن القاعدة ونقول بالممنوعية، نرفع اليد عن القاعدة الأولية ونقول بالممنوعية لاختصاص النسخ بخصوصه بالإجماع على المنع دون التخصيص. هذا أولا. ثانيا أنه فرق بين ظاهرة النسخ وظاهرة التخصيص، مع وضوح الفرق بين الظاهرتين حيث في الناس تكاثفت الجهود على التطوير، بينما في التخصيص لم تتضافر الجهود، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبط النسخ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارد الناس بخلاف التخصيص، فإنه لم تتضافر الجهود عليه، والحمد لله رب العالمين. يوم يا أخوان بالنسبة إلى يوم السبت ويوم الأحد المباحثة معطلة تبعا لسيرة علمائنا، فالبحث إن شاء الله على بركة الله يكون يوم الاثنين. هذا معناه أن الحج مراد، وأن المراد
مراتب الحياة كثيرة، وهذه المراتب مو مطلقة.